الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين. نكمل القراءة في كتاب السلسبيل في شرح الدليل من كتاب الصوم للشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان حفظه الله تعالى. قول المصنف رحمه الله: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. قال الشارح حفظه الله: قوله وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، أي إذا قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر فلا يضر ويصح صومه، مع أنه فيه تردد لأن الأصل بقاء الشهر. قوله ويضر إن قاله في أوله، أي إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر فلا يصح صومه. ففرقوا بين المسألتين، قالوا لأنه قد تردد في النية والنية لا بد فيها من الجزم، وإنما فرقوا بين أن يقول ذلك ليلة الثلاثين من رمضان أو أن يقول ذلك ليلة الثلاثين من شعبان. قالوا لأنه لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان فالأصل هو الصوم وبقاء الشهر فلا يضر، أما لو قال ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان فالأصل هو الفطر وبقاء شعبان فلا يصح صومه. هذا هو وجه التفريق عندهم. والقول الثاني في المسألة أنه حتى لو قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فصومه صحيح ولا يضر، لأن تردده ليس ترددا في النية وإنما تردد في ثبوت الشهر، وهذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم. مثال ذلك: لو أن الناس ليلة الثلاثين من شعبان بقوا يتحرون الإعلان عن هلال رمضان، فنام رجل بعدما صلى العشاء وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فعلى المذهب صومه غير صحيح ويؤمر بالقضاء، وعلى القول الراجح صومه صحيح. مسألة: هل يشترط تبييت النية لكل يوم أم يكفي أن ينوي أول الشهر؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالمذهب عند الحنابلة أنه لا بد من نية لكل يوم، والقول الراجح لا يشترط نية لكل يوم، وإنما يكفي أن ينوي أول الشهر إلا إذا قطع الصوم لعذر فلا بد من تجديد النية، كأن يسافر مثلا أو يفطر لمرض أو يغمى عليه أو تفطر المرأة لأجل الحيض ونحوه، ثم بعد ذلك يريد أن يستأنف الصوم ويكمله فلا بد من تجديد النية. أما إذا لم يقطع الصوم فتكفي نية من أول شهر رمضان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر ويضر إن قاله في أوله. هذه المسألة جاء بها في قوله وكذا، يعني عطفا على ما سبق الكلام عنه في قوله ولا يضر، يعني التردد في النية إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد. قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي. قال الشارح حفظه الله: أي إذا قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. وذكر عن الكلام في هذا وفرق بينه وبين شعبان، فالمسألة إذا كان يعني التردد هل غدا من رمضان أو من شوال فالصوم يكون صحيحا، لأن الأصل بقاء الفرض الذي هو الشهر شهر رمضان، بخلاف ما لو قال في أول الشهر إن كان غدا من رمضان ففرضي يعني أصومه ثم نام قبل أن يتأكد فأصبح يعني من رمضان. فالمسألة فيها قولان، القول في المذهب أنه لا يصح لأنه لم يجزم بالنية، والقول الصحيح على أنه يصح لأنه نوى فظهر أنه من رمضان. وكذلك قال مثال ذلك لو أن الناس ليلة الثلاثين من شعبان بكوا يتحرون الإعلان عن هلال رمضان، فنام رجل بعدما صلى العشاء وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، على المذهب صومه غير صحيح ويؤمر بالقضاء، وعلى القول الراجح صومه صحيح. المسألة الثانية تبيت النية للشهر من أول يوم، هل يكفي ذلك للشهر كله نية واحدة أم أنه يجب لكل يوم نية مستقلة؟ فعلى المذهب عند الحنابلة أنه لا بد من نية لكل يوم لأنه عبادة مستقلة، والقول الراجح لا يشترط نية لكل يوم، إنما يكفي أن ينوي أول الشهر إلا أن يقطعه بإفطار كالمسافر يفطر أو المريض أو المرأة تحيض، فحينئذ يجب عن تجديد النية. أما إذا لم يحصل قطع للصوم فيبقى على النية العامة، وأنه يجزئه ذلك من أول الشهر إلى نهايته نية واحدة، وهذا هو الأقرب إلى الصحيح، أن الإنسان يعني في قرارة نفسه أنه لا يمكن أن يحدث نفسه بأن يفطر يوما من رمضان، عازم على الصوم من أوله إلى آخره. وهذا يعني كقاعدة وأساس عند المؤمن، فيرون بأن هذه نية تصح من أول الشهر وتكفي للشهر كله، إلا إذا حصل ما ينقضها كالسفر مثلا، سافر وانقطعت هذه النية، أو أنه مرض وأفطر، أو أنها حاضت وانقطعت النية يعني، فيحتاج إلى تجديد النية من جديد لما بقي من الشهر سواء كان يوما أو أياما، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الشارح حفظه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وإنما قال المؤلف ذلك احترازا من السنن، ففرض الصوم هو الإمساك عن المفطرات، وسيأتي بيانها إن شاء الله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولما جاء في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. والمراد بالفجر المستطيل الفجر الكاذب، والمراد بالفجر المستطير الفجر الصادق. فالفجر فجران: الفجر الكاذب وهو الذي يكون عموديا من الشرق إلى الغرب، ويكون على شكل هرمي وضوءه ضعيف، ولذلك مع إضاءة القمر قد لا يتضح، فهذا الفجر الكاذب لا يعول عليه في الأحكام الشرعية، ولكن أحيانا في بعض الليالي قد يكون له سطوع قوي فيغر من لا يعرفه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. أما المستطير فهو بمعنى المنتشر، وهو الفجر الصادق المعترض من الشمال إلى الجنوب، فإنه يكون معترضا وواضحا ويزداد نوره شيئا فشيئا، فهو ينفجر، وهو الذي يكون الإمساك عنده وصلاة الفجر بعد طلوعه.
قوله رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن المفطرات، يعني الصيام في رمضان الواجب عليه في تحقيق هذه العبادة الإمساك عن المفطرات، وهي ما يفسد الصوم بها، سواء كانت من الطعام والشراب أو غيره من الأشياء التي تفسد الصوم. من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الشارح حفظه الله وجزاه الله خيرا: وإنما قال المؤلف ذلك احترازا من السنن، يعني الصوم يكون فيه مفروض ويكون فيه مسنون، فمن السنن يعني في الصيام الذي لو تركها فصومه صحيح، مثل مثلا يعني الاكثار من الذكر وقراءة القرآن وبذل ما يستطيع من المال من النفقة والصدقة والإحسان وتحمل الأذى، هذه كلها من آداب الصيام المستحبة. أما الشيء الذي لا يصح الصوم إلا به فهو الإمساك عن المفطرات في هذا الوقت الذي حدد من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ثم ذكر الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني. قال: ولما جاء في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم، يعني لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير هكذا. فكأنه عليه الصلاة والسلام أشار بيده للمستطيل بالأفق إلى السماء، مستطيل إلى السماء كالنخلة، وأشار بيده إلى المستطير بالعرض إلى جهة الشمال والجنوب. فهذا هو الفرق بين الفجرين. قال: والمراد بالفجر المستطيل الفجر الكاذب، يعني الذي يظهر في آخر الليل نور من الجهة المشرق صاعدا إلى السماء وليس معترضا على الأفق، صاعدا إلى السماء. هذا الفجر ليس له حكم، لا يترتب عليه أحكام، لا إمساك ولا صلاة، بل هو يعني ضياء ينقطع. قال: فالفجر فجران، الفجر الكاذب وهو الذي يكون عموديا من الشرق إلى الغرب، ويكون على شكل هرم، يعني يراه الإنسان في جهة المشرق على شكل هرم، وضوءه ضعيف، وكذلك بينه وبين الأفق ظلمة، ليس ضياؤه متصل بالأفق، فيه ظلمة تحته تفصله عن الأفق. قال ولذلك مع إضاءة القمر قد لا يتضح. هذا الفجر الكاذب لا يعول عليه في الأحكام الشرعية، لا في إمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولا في صحة صلاة الفجر، لا حكم له. قال ولكن أحيانا في بعض الليالي قد يكون له سطوع قوي فيغر من لا يعرفه، ربما يراه الجاهل بالتمييز بين الفجرين فيظن أنه الفجر الصادق فيمتنع عن الطعام والشراب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، يعني المرتفع، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، يعني الفجر الصادق. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، أي أنه لا يمنع الطعام والشراب الصاعد، وإنما المعترض في الأفق والمنتشر الذي يزيد ضياؤه حتى تطلع الشمس. فالفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، وأن نوره يزيد حتى تطلع الشمس، وأنه منتشر من الجنوب إلى الشمال، وأنه تترتب عليه الأحكام، فتصح به الصلاة صلاة الفجر، ويحرم به الطعام الأكل والشرب والجماع، لأنه دخل في وقت الصيام. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. أما المستطير فهو بمعنى المنتشر، يعني الفجر الصادق مستطير، ضوءه منتشر ويزيد حتى يعقبه طلوع الشمس. قال فإنه يكون معترضا وواضحا ويزداد نوره شيئا فشيئا، فهو ينفجر، وهو الذي يكون الإمساك عنده وصلاة الفجر بعد طلوعه. قال ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن سنن الصيام فقال نعم.
قال المصنف رحمه الله وسننه ستة: تعجيل الفطر. قال الشارح حفظه الله لما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذا دليل على أن السنة تعجيل الفطر، ويكون ذلك بعد غروب قرص الشمس، فإذا سقط قرص الشمس فقد حل الإفطار للصائم. وجاء في رواية عند أحمد وأخر السحور، وذكرها صاحب منار السبيل، لكنها ضعيفة لا تثبت. وقول المؤلف وتأخير السحور، قال الشارح حفظه الله الفرق بين السحور والسحور أن السحور هو ما يتسحر به، والسحور هو الفعل نفسه. وتأخير السحور مستحب، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويدل لذلك ما حدث به أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وقدرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فقال قدر ثلث خمس ساعة، فقال قدر ثلث خمس ساعة. والساعة عندهم من قديم 60 دقيقة، يسمونها 60 درجة، فإذا قسمنا 60 على 5 يصبح لدينا 12، وإذا قسمنا 12 على 3 يصبح لدينا 4 دقائق. ووضح ذلك الحافظ فقال ولعلها مقدار ما يتوضأ، أي مقدار ذلك في حدود 4 دقائق إذا كان بطيئا، وإلا بعض الناس يتوضأ في أقل من هذا. فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة بين الأذان والإقامة، وإنما كان في حدود 4 أو 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير. أما أن يجعل نصف ساعة أو يجعل لصلاة الظهر والعصر ثلث ساعة ونحو ذلك، فهذا فيه تطويل على الناس، خاصة الموظفون والعمال المرتبطون بأعمالهم. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو قلصت المدة إلى 10 دقائق مثلا لكان هذا أحسن، لكن بالنسبة لصلاة الفجر يحتاط لها، فلا يتعجل بالإقامة حتى تكون الصلاة في وقتها، لأن معظم التقاويم الموجودة في العالم الإسلامي فيها تقديم، والغريب أن هذا التقديم موجود من قديم، ذكره القرافي في الفروق وأنكره.
القرافي للتخفيف.
القرافي أحسن الله عليكم. ذكره القرافي في الفروق وأنكره، فقال: جرت عادة المؤذنين وأرباب المواقيت بتيسير درج الفلك، فإذا بتيسير درج الفلك، فإذا شاهدوا المتوسط من درج الفلك أو غيرها من درج الفلك الذي يقتضي أن درجة الشمس قربت من الأفق قربا يقتضي أن الفجر طلع، أمر الناس بالصلاة والصوم، مع أن الأفق يكون صاحيا لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع، ومع ذلك فلا يجد الإنسان للفجر أثرا البتة، وهذا لا يجوز، فإن الله تعالى إنما نصب سبب وجوب للصلاة ظهور الفجر فوق الأفق ولم يظهر، فلا تجوز الصلاة حينئذ، فإنه إيقاع للصلاة قبل وقتها وبدون سببها. ونقله الحطاب في مواهب الجليل، وذكر أن الناس يقدمون أذان الفجر في ليل ولا يرى للفجر أثرا البتة، وأنكر ذلك، وذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والغريب أنه حدده بثلث ساعة، فقال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة، فالغريب أن هذه الإشكالية موجودة من قديم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، فقال: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقد أناط الله عز وجل الحكم بالتبيين وليس بالطلوع، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. فالسنة تأخير السحور، لكن كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتسحرون ثم يؤذن المؤذن، ثم يبقى في حدود 5 دقائق بقدر ما يؤدون السنة الراتبة، ثم تقام الصلاة. ولذلك كانت الحكمة من الأذان الأول أن يستعد الناس لصلاة الفجر، فلو لم يكن في الأذان الأول لكان إذا أذن المؤذن الفجر لم يتمكن الناس من الوضوء والإتيان إلى المسجد، فكان المؤذن يؤذن الأذان الأول قبل الأذان الثاني، فيقوم الناس ويتوضؤون ويتسحر من يريد التسحر، ثم يجتمعون في المسجد، فيؤذن الأذان الثاني، فيأتون بالسنة الراتبة، ثم تقام الصلاة. وهذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثني أحد كبار السن يقول: كنا هكذا قبل 50 عاما، كان يؤذن الأذان الأول ويجتمع الناس في المسجد، ثم يصعد المؤذن على المنارة، فإذا تبين له الفجر أذن، ثم أدى الناس السنة الراتبة، ثم صلينا الفجر مباشرة.
هذه المسألة مسألة تعجيل الفطر، هذا من سنن الصيام التي يعني ينبغي للصائم أن يحرص عليها ولا يحتاط بعد غروب الشمس، هذا خروج عن العبادة أو عن زمن العبادة بدون دليل، بل الدليل على عكسه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يهيئ لهم طعام الإفطار، قد كانوا في سفر، فقال لأحد الصحابة: انزل فيدح لنا، يعني هيئ لنا طعام الإفطار، فقال: عليك نهار يا رسول الله، فكرر عليه الأمر انزل فاجدح لنا، فكرر أيضا الاعتذار الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حكما. هذه المسألة ينبغي للصائم أن يحرص عليها، وهو المبادرة بالإفطار عند تحقق غروب الشمس، ولا ينتظر بإفطاره اختلاط النجوم، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الناس إلى الله جل وعلا، أحب الصائمين إلى الله أعجلهم فطراء، يعني الذي يكون يفطر إذا تأكد غروب الشمس. هذه مسألة. والمسألة الثانية تأخير السحور، وفرق بين كلمة السحور والسحور، فالسحور هو الطعام، والسحور ما يعني الفعل التناول كالوضوء والوضوء، وضعت له وضوءه أو كان وضوءه، فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو العمل. فالحاصل أن السحور يعني ينبغي تأخيره ما لم يطلع الفجر. ثم ذكر يعني الوسائل التي يستعين بها الصائم على معرفة يعني وقت الإمساك ووقت جواز الأكل والشرب، من قوله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم المستطيل، وإنما يعني كلوا واشربوا حتى تروا المستطير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الفجرين، الفجر الذي يصعد إلى السماء والفجر الذي ينتشر على الأفق ويستمر حتى تطلع الشمس، وكذلك الأذان كلوا واشربوا، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان بلال يؤذن لتذكير الناس ويعني إيقاظ النائم ليستعد الجميع لصلاة الفجر وللإمساك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال لا يمنع من الأكل والشرب لأنه يؤذن بليل، ويقول صلى الله عليه وسلم وكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهو لا يبصر الفجر. فهذا هو الفرق بين الفجرين. كما ذكر الشارح حفظه الله أن من كبار السن من ذكر أنه كان يعمل بأذانين، وهذا صحيح موجود يعني ملاحظ في المدن التي لا تزال محافظة على هذه الطريقة، فيؤذنون أذانين، الأذان الأول لإيقاظ الناس فيكون فيه الأكل والشرب والتهيؤ لصلاة الفجر من الاغتسال أو الوضوء، لأن الإنسان بحاجة في صلاة الفجر إلى قضاء حاجة، إلى تطهر، إلى أكل وشرب إذا كان صائم، فهذا لابد أن يكون له يعني إيقاظ للناس وتذكير لهم بقرب طلوع الفجر، يكون الأذان الأول، ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، وإنما يكون أذان مجرد كسائر الأذان في سائر الأوقات. ثم يأتي الأذان الثاني مع طلوع الفجر، وهذا الذي أكد عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال يجب على المؤذنين ألا يغروا الناس ويضعوهم في إحراج، فيؤذن المؤذن قبل طلوع الفجر فيمنع الصائم من طعامه وشرابه، ويبيح للإنسان أن يصلي الفجر في غير وقته. يجب على المؤذن ألا يؤذن إلا إذا تأكد من طلوع الفجر، وهذا الذي يعني يقصد به الأذان الثاني. فهذه المسألة يعني ينبغي للإنسان أن يتحرى بسحوره آخر الليل ما لم يطلع الفجر، وهو في حل حتى يرى الفجر حتى وإن أذن المؤذن، لأن الله جل وعلا جعل الغاية بطلوع الفجر وليس بالأذان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالمعول عليه أنه ينظر إلى الغاية التي جعلها الله جل وعلا للأكل والشرب وهو طلوع الفجر. أما الأذان فلا يعول عليه إلا إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر، فهذا يجب الإمساك عند سماع الأذان لأنه يؤذن على طلوع الفجر. وهذا يتأكد ويتحقق في المكان أو الجهة التي يؤذن فيها أذانان، الأذان الأول بالليل والأذان الثاني عند طلوع الفجر، يعني يكون بينه وبين الإقامة هذا المقدار الذي ذكره المؤلف بناء على اجتهاد العلماء، وأنه حول يعني 4 دقائق أو بقدر ما يتوضأ الإنسان أو بقدر ما تقرأ 50 آية من الآيات المتوسطة ليست الطويلة ولا القصيرة. فهذه السنن ينبغي للصائم أن يحرص عليها، وهو تعجيل الفطر بعد أن يتأكد لغروب الشمس وتأخير السحور ما لم يطلع الفجر. فينبغي عن المحافظة على هذه السنن وهي من سنن الصيام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والزيادة في أعمال الخير. قال الشارح: يستحب أن يزيد المسلم ويضاعف من أعمال الخير في رمضان، لأن العبادة كما تشرف بشرف المكان تشرف أيضا بشرف الزمان. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذه من سنن الصيام، يعني الاستكثار من أعمال البر وأفعال الخير، سواء كانت أذكارا أو إعانة للصائمين أو أمرا بمعروف ونهي عن منكر أو غير ذلك من أعمال البر. إذا كان للإنسان في وقته الإكثار من السنن، من قراءة القرآن، من الأذكار سواء كانت الصباحية والمسائية أو غيرها، له يعني من أفعال البر إعانة الناس أو بذل المال أو غير ذلك، فيكون هذا في رمضان أكثر، تكون نسبته في رمضان أكثر، لأن الوقت يعني يختلف في الفضل. فوقت رمضان تشرف فيه الأعمال لشرف الزمان كما تشرف الأعمال بشرف المكان، فالصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي ب1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة، وفي سائر الأماكن غير هذه المساجد الثلاثة يعني ليس هناك تضعيف. فكذلك يعني في الأوقات كرمضان وكليلة القدر التي العمل فيها خير من 1,000 شهر ليس فيه ليلة القدر، فيشرف العمل بشرف المكان والزمان. فينبغي للإنسان أن يستكثر في وقته في رمضان من الأعمال الخيرية، من أعمال البر، بعد القيام بالفرائض. أهم شيء يحافظ على الفرائض، لأنه ما تقرب إلى الله متقرب بأفضل من الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن لا يقول الإنسان أنه يتقرب بالأشياء النوافل ويضيع الفرائض، يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك يعني العمل الواجب الوظيفي الذي يسأل عنه، يترك يعني بر الوالدين وصلة الرحم حسن الجوار، ويأتي بالأشياء التي ليست بهذه المرتبة وهذه الأهمية. يجب عليه أن يتقرب أولا بما يجب عليه من الفرائض، ثم يأتي بعد ذلك من النوافل. فكلام المؤلف والشارح ينصب على أنه يستكثر من هذه الأعمال بعد أن يأتي بالواجبات، لأن الواجبات من آداب الصيام الواجبة، فلا يكفي آداب الصيام المستحبة عن الواجبة. لا يكفي الإنسان أن يأتي بنوافل الصيام كالإكثار من قراءة القرآن أو الصدقة بالمال ويضيع صلاة الظهر أو يضيع صلاة العصر أو يضيع صلاة الفجر، هذا لا ينبغي ولا يكون يعني ممن يحافظ على آداب الصيام. للصيام آداب واجبة وآداب مستحبة، لا يمكن أن تكون المستحبة تغني عن الواجبة، وربما يكون قيامه بالواجب هو المطلوب وهو الأصل. فهذا يعني إذا أتى بالواجبات فإنه ينبغي له أن يستكثر من المستحبات. نعم.
قول المصنف رحمه الله: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. قال الشارح حفظه الله: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وهنا قال: وقوله جهرا، أي يستحب أن يقول ذلك جهرا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول أنه يقول ذلك جهرا بلسانه في صيام الفرض وفي النفل، وذلك ليسمعه من سابه فينزجر. القول الثاني أنه يقول ذلك في نفسه، أي لا يسمع صاحبه خوفا من الرياء. القول الثالث أنه يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل، ففي صوم الفرض يجهر به بلسانه، وفي صوم النفل يقوله في نفسه خشية الرياء. والراجح هو القول الأول، وهو أن يقول ذلك جهرا بلسانه في الفرض والنفل، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله لعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرض والنفل، ولأن القول المطلق مطلق لا يكون إلا باللسان. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: الصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان كقوله عما حدثت به أنفسها، ثم قال: ما لم تتكلم أو تعمل به. فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع، وإذا قال بلسانه إني صائم بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان.
نعم، هذه من سنن الصيام، هو أن يذكر نفسه ويذكر من ابتدره بالسب أو الشتم أو الإيذاء، أن يقول له إني صائم إني صائم. ثم ذكر الشارح الفرق بين الفرض والنفل، هل يعني يكون هذا في الفرض والنفل أو يفرق بينهما خشية الرياء إذا كان الصوم نفلا، إذا قال ذلك يساء به الظن ويقال إنه يتحدث بأنه صائم. الصحيح أنه لا فرق بين الفرض والنفل كما هو كلام ابن تيمية رحمه الله، والقول لا يطلق على الشيء الذي يقوله الإنسان في نفسه ولم يسمع الآخرين، وإنما ينطبق على القول المسموع. فليقل يرحمك الله، فليقل إني صائم، يعني يخبر من تطاول عليه بالسب أو الشتم بأنه ما منعه أن يرد عليه إلا لأنه صائم، وهذا لا يؤثر عليه في نيته ولا في عبادته، لأنه عمل بالنص وعمل بالأثر، عمل بالمسنون، فهذا لا يضره ولا يكون يعني يدخل في الرياء، لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين لمن يعني يسيء إليه بالكلام أو السب أو الشتم أنه ما رده أن يرد عليه إلا أنه متلبس بعبادة. وهذا يعني إذا سمعه المتكلم فإنه ينزجر عن الكلام والسب عليه. نعم، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين. نكمل القراءة في كتاب السلسبيل في شرح الدليل من كتاب الصوم للشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان حفظه الله تعالى قول المصنف رحمه الله: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. قال الشارح حفظه الله: قوله وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، أي إذا قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر فلا يضر ويصح صومه، مع أنه فيه تردد لأن الأصل بقاء الشهر. قوله ويضر إن قاله في أوله، أي إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر فلا يصح صومه، ففرقوا بين المسألتين. قالوا لأنه قد تردد في النية، والنية لا بد فيها من الجزم، وإنما فرقوا بين أن يقول ذلك ليلة الثلاثين من رمضان أو أن يقول ذلك ليلة الثلاثين من شعبان. قالوا لأنه لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان فالأصل هو الصوم وبقاء الشهر فلا يضر، أما لو قال ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان فالأصل هو الفطر وبقاء شعبان فلا يصح صومه. هذا هو وجه التفريق عندهم. والقول الثاني في المسألة أنه حتى لو قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فصومه صحيح ولا يضر، لأن تردده ليس ترددا في النية، وإنما تردد في ثبوت الشهر، وهذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم. مثال ذلك: لو أن الناس ليلة الثلاثين من شعبان بقوا يتحرون الإعلان عن هلال رمضان، فنام رجل بعدما صلى العشاء وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فعلى المذهب صومه غير صحيح ويؤمر بالقضاء، وعلى القول الراجح صومه صحيح. مسألة: هل يشترط تبييت النية لكل يوم أم يكفي أن ينوي أول الشهر؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالمذهب عند الحنابلة أنه لا بد من نية لكل يوم، والقول الراجح لا يشترط نية لكل يوم، وإنما يكفي أن ينوي أول الشهر إلا إذا قطع الصوم لعذر فلا بد من تجديد النية، كأن يسافر مثلا أو يفطر لمرض أو يغمى عليه أو تفطر المرأة لأجل الحيض ونحوه، ثم بعد ذلك يريد أن يستأنف الصوم ويكمله فلا بد من تجديد النية. أما إذا لم يقطع الصوم فتكفي نية من أول شهر رمضان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر ويضر إن قاله في أوله. هذه المسألة جاء بها في قوله وكذا، يعني عطفا على ما سبق الكلام عنه في قوله ولا يضر، يعني التردد في النية إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد. قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي. قال الشارح حفظه الله: أي إذا قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وذكر عن الكلام في هذا وفرق بينه وبين شعبان. فالمسألة إذا كان يعني التردد هل غدا من رمضان أو من شوال فالصوم يكون صحيحا، لأن الأصل بقاء الفرض الذي هو الشهر شهر رمضان، بخلاف ما لو قال في أول الشهر إن كان غدا من رمضان ففرضي يعني أصومه، ثم نام قبل أن يتأكد فأصبح يعني من رمضان. فالمسألة فيها قولان: القول في المذهب أنه لا يصح لأنه لم يجزم بالنية، والقول الصحيح على أنه يصح لأنه نوى فظهر أنه من رمضان. وكذلك قال: مثال ذلك لو أن الناس ليلة الثلاثين من شعبان بكوا يتحرون الإعلان عن هلال رمضان، فنام رجل بعدما صلى العشاء وقال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، على المذهب صومه غير صحيح ويؤمر بالقضاء، وعلى القول الراجح صومه صحيح. المسألة الثانية: تبيت النية للشهر من أول يوم، هل يكفي ذلك للشهر كله نية واحدة، أم أنه يجب لكل يوم نية مستقلة؟ فعلى المذهب عند الحنابلة أنه لا بد من نية لكل يوم لأنه عبادة مستقلة. والقول الراجح لا يشترط نية لكل يوم، إنما يكفي أن ينوي أول الشهر إلا أن يقطعه بإفطار، كالمسافر يفطر أو المريض أو المرأة تحيض، فحينئذ يجب يعني تجديد النية. أما إذا لم يحصل قطع للصوم فيبقى على النية العامة، وأنه يجزئه ذلك من أول الشهر إلى نهايته نية واحدة. وهذا هو الأقرب إلى الصحيح، أن الإنسان يعني في قرارة نفسه أنه لا يمكن أن يحدث نفسه بأن يفطر يوما من رمضان، عازم على الصوم من أوله إلى آخره. وهذا يعني كقاعدة وأساس عند المؤمن، فيرون بأن هذه نية تصح من أول الشهر وتكفي للشهر كله، إلا إذا حصل ما ينقضها كالسفر مثلا، سافر وانقطعت هذه النية، أو أنه مرض وأفطر، أو أنها حاضت وانقطعت النية يعني، فيحتاج إلى تجديد النية من جديد لما بقي من الشهر سواء كان يوما أو أياما. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الشارح حفظه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وإنما قال المؤلف ذلك احترازا من السنن، ففرض الصوم هو الإمساك عن المفطرات، وسيأتي بيانها إن شاء الله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولما جاء في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيلها كذا حتى يستطيرها كذا. والمراد بالفجر المستطيل الفجر الكاذب، والمراد بالفجر المستطير الفجر الصادق. فالفجر فجران: الفجر الكاذب وهو الذي يكون عموديا من الشرق إلى الغرب، ويكون على شكل هرمي وضوءه ضعيف، ولذلك مع إضاءة القمر قد لا يتضح، فهذا الفجر الكاذب لا يعول عليه في الأحكام الشرعية. ولكن أحيانا في بعض الليالي قد يكون له سطوع قوي فيغر من لا يعرفه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. أما المستطير فهو بمعنى المنتشر، وهو الفجر الصادق المعترض من الشمال إلى الجنوب، فإنه يكون معترضا وواضحا ويزداد نوره شيئا فشيئا، فهو ينفجر، وهو الذي يكون الإمساك عنده وصلاة الفجر بعد طلوعه.
قوله رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن المفطرات، يعني الصيام في رمضان الواجب عليه في تحقيق هذه العبادة الإمساك عن المفطرات، وهي ما يفسد الصوم بها، سواء كانت من الطعام والشراب أو غيره من الأشياء التي تفسد الصوم. من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الشارح حفظه الله وجزاه الله خيرا، وإنما قال المؤلف ذلك احترازا من السنن، يعني الصوم يكون فيه مفروض ويكون فيه مسنون، فمن السنن يعني في الصيام الذي لو تركها فصومه صحيح، مثل مثلا يعني الاكثار من الذكر وقراءة القرآن وبذل ما يستطيع من المال من النفقة والصدقة والإحسان وتحمل الأذى، هذه كلها من آداب الصيام المستحبة. أما الشيء الذي لا يصح الصوم إلا به فهو الإمساك عن المفطرات في هذا الوقت الذي حدد من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ثم ذكر الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني. قال: ولما جاء في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم، يعني لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير هكذا. فكأنه عليه الصلاة والسلام أشار بيده للمستطيل بالأفق إلى السماء، مستطيل إلى السماء كالنخلة، وأشار بيده إلى المستطير بالعرض إلى جهة الشمال والجنوب. فهذا هو الفرق بين الفجرين. قال: والمراد بالفجر المستطيل الفجر الكاذب، يعني الذي يظهر في آخر الليل نور من الجهة المشرق صاعدا إلى السماء وليس معترضا على الأفق، صاعدا إلى السماء، هذا الفجر ليس له حكم، لا يترتب عليه أحكام، لا إمساك ولا صلاة، بل هو يعني ضياء ينقطع. قال: فالفجر فجران، الفجر الكاذب وهو الذي يكون عموديا من الشرق إلى الغرب ويكون على شكل هرم، يعني يراه الإنسان في جهة المشرق على شكل هرم وضوءه ضعيف، وكذلك بينه وبين الأفق ظلمة، ليس ضياؤه متصل بالأفق، فيه ظلمة تحته تفصله عن الأفق. قال: ولذلك مع إضاءة القمر قد لا يتضح، هذا الفجر الكاذب لا يعول عليه في الأحكام الشرعية، لا في إمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولا في صحة صلاة الفجر، لا حكم له. قال ولكن أحيانا في بعض الليالي قد يكون له سطوع قوي فيغر من لا يعرفه، ربما يراه الجاهل بالتمييز بين الفجرين فيظن أنه الفجر الصادق فيمتنع عن الطعام والشراب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد يعني المرتفع، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر يعني الفجر الصادق. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، أي أنه لا يمنع الطعام والشراب الصاعد، وإنما المعترض في الأفق والمنتشر الذي يزيد ضياؤه حتى تطلع الشمس. فالفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، وأن نوره يزيد حتى تطلع الشمس، وأنه منتشر من الجنوب إلى الشمال، وأنه تترتب عليه الأحكام، فتصح به الصلاة صلاة الفجر، ويحرم به الطعام الأكل والشرب والجماع، لأنه دخل في وقت الصيام. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. أما المستطير فهو بمعنى المنتشر يعني الفجر الصادق، مستطير ضوءه منتشر ويزيد حتى يعقبه طلوع الشمس. قال فإنه يكون معترضا وواضحا ويزداد نوره شيئا فشيئا، فهو ينفجر وهو الذي يكون الإمساك عنده وصلاة الفجر بعد طلوعه. قال ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن سنن الصيام فقال نعم.
قال المصنف رحمه الله وسننه ستة: تعجيل الفطر. قال الشارح حفظه الله لما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهذا دليل على أن السنة تعجيل الفطر، ويكون ذلك بعد غروب قرص الشمس، فإذا سقط قرص الشمس فقد حل الإفطار للصائم. وجاء في رواية عند أحمد وأخر السحور، وذكرها صاحب منار السبيل لكنها ضعيفة لا تثبت. وقول المؤلف وتأخير السحور، قال الشارح حفظه الله الفرق بين السحور والسحور أن السحور هو ما يتسحر به، والسحور هو الفعل نفسه. وتأخير السحور مستحب، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويدل لذلك ما حدث به أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وقدرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فقال قدر ثلث خمس ساعة، فقال قدر ثلث خمس ساعة، والساعة عندهم من قديم 60 دقيقة يسمونها 60 درجة، فإذا قسمنا 60 على 5 يصبح لدينا 12، وإذا قسمنا 12 على 3 يصبح لدينا 4 دقائق. ووضح ذلك الحافظ فقال ولعلها مقدار ما يتوضأ، أي مقدار ذلك في حدود 4 دقائق إذا كان بطيئا، وإلا بعض الناس يتوضأ في أقل من هذا. فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة بين الأذان والإقامة، وإنما كان في حدود 4 أو 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير. أما أن يجعل نصف ساعة أو يجعل لصلاة الظهر والعصر ثلث ساعة ونحو ذلك، فهذا فيه تطويل على الناس خاصة الموظفون والعمال المرتبطون بأعمالهم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو قلصت المدة إلى 10 دقائق مثلا لكان هذا أحسن، لكن بالنسبة لصلاة الفجر يحتاط لها فلا يتعجل بالإقامة حتى تكون الصلاة في وقتها، لأن معظم التقاويم الموجودة في العالم الإسلامي فيها تقديم، والغريب أن هذا التقديم موجود من قديم، ذكره القرافي في الفروق وأنكره.
القرافي للتخفيف.
القرافي أحسن الله عليكم. ذكره القرافي في الفروق وأنكره، فقال: جرت عادة المؤذنين وأرباب المواقيت بتيسير درج الفلك، فإذا بتيسير درج الفلك، فإذا شاهدوا المتوسط من درج الفلك أو غيرها من درج الفلك الذي يقتضي أن درجة الشمس قربت من الأفق قربا يقتضي أن الفجر طلع، أمر الناس بالصلاة والصوم، مع أن الأفق يكون صاحيا لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع، ومع ذلك فلا يجد الإنسان للفجر أثرا البتة، وهذا لا يجوز، فإن الله تعالى إنما نصب سبب وجوب للصلاة ظهور الفجر فوق الأفق ولم يظهر، فلا تجوز الصلاة حينئذ، فإنه إيقاع للصلاة قبل وقتها وبدون سببها. ونقله الحطاب في مواهب الجليل، وذكر أن الناس يقدمون أذان الفجر في ليل ولا يرى للفجر أثرا البتة، وأنكر ذلك، وذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والغريب أنه حدده بثلث ساعة، فقال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة، فالغريب أن هذه الإشكالية موجودة من قديم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، فقال: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقد أناط الله عز وجل الحكم بالتبيين وليس بالطلوع، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. فالسنة تأخير السحور، لكن كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتسحرون ثم يؤذن المؤذن، ثم يبقى في حدود 5 دقائق بقدر ما يؤدون السنة الراتبة، ثم تقام الصلاة. ولذلك كانت الحكمة من الأذان الأول أن يستعد الناس لصلاة الفجر، فلو لم يكن في الأذان الأول لكان إذا أذن المؤذن الفجر لم يتمكن الناس من الوضوء والإتيان إلى المسجد، فكان المؤذن يؤذن الأذان الأول قبل الأذان الثاني، فيقوم الناس ويتوضؤون ويتسحر من يريد التسحر، ثم يجتمعون في المسجد فيؤذن الأذان الثاني، فيأتون بالسنة الراتبة، ثم تقام الصلاة. وهذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثني أحد كبار السن يقول: كنا هكذا قبل 50 عاما، كان يؤذن الأذان الأول ويجتمع الناس في المسجد، ثم يصعد المؤذن على المنارة، فإذا تبين له الفجر أذن، ثم أدى الناس السنة الراتبة، ثم صلينا الفجر مباشرة.
هذه المسألة، مسألة تعجيل الفطر، هذا من سنن الصيام التي يعني ينبغي للصائم أن يحرص عليها ولا يحتاط بعد غروب الشمس، هذا خروج عن العبادة أو عن زمن العبادة بدون دليل، بل الدليل على عكسه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يهيئ لهم طعام الإفطار، قد كانوا في سفر، فقال لأحد الصحابة: انزل فيدح لنا، يعني هيئ لنا طعام الإفطار، فقال: عليك نهار يا رسول الله، فكرر عليه الأمر: انزل فيدح لنا، فكرر أيضا الاعتذار الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، يعني حكما. هذه المسألة ينبغي للصائم أن يحرص عليها، وهو المبادرة بالإفطار عند تحقق غروب الشمس، ولا ينتظر بإفطاره اختلاط النجوم، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الناس إلى الله جل وعلا، أحب الصائمين إلى الله أعجلهم فطراء، يعني الذي يكون يفطر إذا تأكد غروب الشمس. هذه مسألة. والمسألة الثانية تأخير السحور، وفرق بين كلمة السحور والسحور، فالسحور هو الطعام، والسحور ما يعني الفعل التناول كالوضوء والوضوء، وضعت له وضوءه أو كان وضوءه، فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو العمل. فالحاصل أن السحور يعني ينبغي تأخيره ما لم يطلع الفجر. ثم ذكر يعني الوسائل التي يستعين بها الصائم على معرفة يعني وقت الإمساك ووقت جواز الأكل والشرب، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم المستطيل، وإنما يعني كلوا واشربوا حتى تروا المستطير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الفجرين، الفجر الذي يصعد إلى السماء، والفجر الذي ينتشر على الأفق ويستمر حتى تطلع الشمس. وكذلك الأذان: كلوا واشربوا، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان بلال يؤذن لتذكير الناس ويعني إيقاظ النائم، ليستعد الجميع لصلاة الفجر وللإمساك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال لا يمنع من الأكل والشرب لأنه يؤذن بليل، ويقول صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فهو لا يبصر الفجر. فهذا هو الفرق بين الفجرين. كما ذكر الشارح حفظه الله أن من كبار السن من ذكر أنه كان يعمل بأذانين، وهذا صحيح موجود، يعني ملاحظ في المدن التي لا تزال محافظة على هذه الطريقة، فيؤذنون أذانين: الأذان الأول لإيقاظ الناس فيكون فيه الأكل والشرب والتهيؤ لصلاة الفجر من الاغتسال أو الوضوء، لأن الإنسان بحاجة في صلاة الفجر إلى قضاء حاجة، إلى تطهر، إلى أكل وشرب إذا كان صائم، فهذا لابد أن يكون له يعني إيقاظ للناس وتذكير لهم بقرب طلوع الفجر، فيكون الأذان الأول، ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، وإنما يكون أذان مجرد كسائر الأذان في سائر الأوقات. ثم يأتي الأذان الثاني مع طلوع الفجر، وهذا الذي أكد عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال: يجب على المؤذنين ألا يغروا الناس ويضعوهم في إحراج، فيؤذن المؤذن قبل طلوع الفجر فيمنع الصائم من طعامه وشرابه، ويبيح للإنسان أن يصلي الفجر في غير وقته. يجب على المؤذن ألا يؤذن إلا إذا تأكد من طلوع الفجر، هذا الذي يعني يقصد به الأذان الثاني. فهذه المسألة يعني ينبغي للإنسان أن يتحرى بسحوره آخر الليل ما لم يطلع الفجر، وهو في حل حتى يرى الفجر حتى وإن أذن المؤذن، لأن الله جل وعلا جعل الغاية بطلوع الفجر وليس بالأذان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالمعول عليه أنه ينظر إلى الغاية التي جعلها الله جل وعلا للأكل والشرب، وهو طلوع الفجر. أما الأذان فلا يعول عليه إلا إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر، فهذا يجب الإمساك عند سماع الأذان لأنه يؤذن على طلوع الفجر. وهذا يتأكد ويتحقق في المكان أو الجهة التي يؤذن فيها أذانان، الأذان الأول بالليل والأذان الثاني عند طلوع الفجر، يعني يكون بينه وبين الإقامة هذا المقدار الذي ذكره المؤلف بناء على اجتهاد العلماء، وأنه حول يعني 4 دقائق أو بقدر ما يتوضأ الإنسان أو بقدر ما تقرأ 50 آية من الآيات المتوسطة، ليست الطويلة ولا القصيرة. فهذه السنن ينبغي للصائم أن يحرص عليها، وهو تعجيل الفطر بعد أن يتأكد غروب الشمس وتأخير السحور ما لم يطلع الفجر. فينبغي عن المحافظة على هذه السنن وهي من سنن الصيام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والزيادة في أعمال الخير. قال الشارح: يستحب أن يزيد المسلم ويضاعف من أعمال الخير في رمضان، لأن العبادة كما تشرف بشرف المكان تشرف أيضا بشرف الزمان. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذه من سنن الصيام، يعني الاستكثار من أعمال البر وأفعال الخير، سواء كانت أذكارا أو إعانة للصائمين أو أمرا بمعروف ونهي عن منكر أو غير ذلك من أعمال البر. إذا كان للإنسان في وقته الإكثار من السنن، من قراءة القرآن، من الأذكار سواء كانت الصباحية والمسائية أو غيرها، له يعني من أفعال البر إعانة الناس أو بذل المال أو غير ذلك، فيكون هذا في رمضان أكثر، تكون نسبته في رمضان أكثر، لأن الوقت يعني يختلف في الفضل. فوقت رمضان تشرف فيه الأعمال لشرف الزمان كما تشرف الأعمال بشرف المكان، فالصلاة في المسجد الحرام بما أتعرف الصلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة، وفي سائر الأماكن غير هذه المساجد الثلاثة يعني ليس هناك تضعيف. فكذلك يعني في الأوقات كرمضان وكليلة القدر التي العمل فيها خير من 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر، فيشرف العمل بشرف المكان والزمان. فينبغي للإنسان أن يستكثر في وقته في رمضان من الأعمال الخيرية، من أعمال البر، بعد القيام بالفرائض. أهم شيء يحافظ على الفرائض، لأنه ما تقرب إلى الله متقرب بأفضل من الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن لا يقول الإنسان أنه يتقرب بالأشياء النوافل ويضيع الفرائض، يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك يعني العمل الواجب الوظيفي الذي يسأل عنه، يترك يعني بر الوالدين وصلة الرحم حسن الجوار، ويأتي بالأشياء التي لا ليست بهذه المرتبة وهذه الأهمية. يجب عليه أن يتقرب أولا بما يجب عليه من الفرائض، ثم يأتي بعد ذلك من النوافل. فكلام المؤلف والشارح ينصب على أنه يستكثر من هذه الأعمال بعد أن يأتي بالواجبات، لأن الواجبات من آداب الصيام الواجبة، فلا يكفي آداب الصيام المستحبة عن الواجبة، لا يكفي الإنسان أن يأتي بنوافل الصيام كالإكثار من قراءة القرآن أو الصدقة بالمال ويضيع صلاة الظهر أو يضيع صلاة العصر أو يضيع صلاة الفجر، هذا لا ينبغي ولا يكون يعني ممن يحافظ على آداب الصيام للصيام آداب واجبة وآداب مستحبة، لا يمكن أن تكون المستحبة تغني عن الواجبة، وربما يكون قيامه بالواجب هو المطلوب وهو الأصل. فهذا يعني إذا أتى بالواجبات فإنه ينبغي له أن يستكثر من المستحبات. نعم.
قول المصنف رحمه الله: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. قال الشارح حفظه الله: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وهنا قال: وقوله جهرا، أي يستحب أن يقول ذلك جهرا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول أنه يقول ذلك جهرا بلسانه في صيام الفرض وفي النفل، وذلك ليسمعه من سابه فينزجر. القول الثاني أنه يقول ذلك في نفسه، أي لا يسمع صاحبه خوفا من الرياء. القول الثالث أنه يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل، ففي صوم الفرض يجهر به بلسانه، وفي صوم النفل يقوله في نفسه خشية الرياء. والراجح هو القول الأول، وهو أن يقول ذلك جهرا بلسانه في الفرض والنفل، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله لعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرض والنفل، ولأن القول المطلق مطلق لا يكون إلا باللسان. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: الصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، كقوله عما حدثت به أنفسها، ثم قال: ما لم تتكلم أو تعمل به. فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع، وإذا قال بلسانه إني صائم بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان.
نعم، هذه من سنن الصيام، هو أن يذكر نفسه ويذكر من ابتدره بالسب أو الشتم أو الإيذاء، أن يقول له إني صائم إني صائم. ثم ذكر الشارح الفرق بين الفرض والنفل، هل يعني يكون هذا في الفرض والنفل أو يفرق بينهما خشية الرياء إذا كان الصوم نفلا، إذا قال ذلك يساء به الظن ويقال إنه يتحدث بأنه صائم. الصحيح أنه لا فرق بين الفرض والنفل كما هو كلام ابن تيمية رحمه الله، والقول لا يطلق على الشيء الذي يقوله الإنسان في نفسه ولم يسمع الآخرين، وإنما ينطبق على القول المسموع. فليقل يرحمك الله، فليقل إني صائم، يعني يخبر من تطاول عليه بالسب أو الشتم بأنه ما منعه أن يرد عليه إلا لأنه صائم، وهذا لا يؤثر عليه في نيته ولا في عبادته، لأنه عمل بالنص وعمل بالأثر، عمل بالمسنون، فهذا لا يضره ولا يكون يعني يدخل في الرياء، لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين لمن يعني يسيء إليه بالكلام أو السب أو الشتم أنه ما رده أن يرد عليه إلا أنه متلبس بعبادة، وهذا يعني إذا سمعه المتكلم فإنه ينزجر عن الكلام والسب عليه. نعم، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.